أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة بيع العنب على من يعلم أنه يصنعه خمرا، أو بيع التمر على من يعلم أنه يصنعه خمرا، أو بيع العصير العنبي قبل أن يغلي يبيعه على من يعلم أنه سيغليه ويشربه بدون ذهاب ثلثيه، بدون ذهاب ثلثيه. ربما ذكرنا هيك شيء موضوعي على إتحال من باب التنبيه، يعني أن الغليان في العنب يوجب حرمة العصير العنبي، سواء الغليان بالنار حسب أغلب علماء ما أو تسالم، يعني أغلبهم إن لم نقل كلهم، عصير العنب مو الزبيب، عصير العنب إذا غلى بالنار يحرم، وإذا غلى بدون نار أيضا يحرم. غليان عصير العنب بلا نار غليان كيميائي بسبب تفاعلات كيميائية، أكسدة الكربون والهيدروجين، لأن الكحول هو أكسجين وهيدروجين وكربون بنسبة معينة معادلة كيميائية، فغليان بسبب يعني قلوي حمضي ما شئت فعبر كيميائي. الغليان الذي أخذ في الأدلة في العصير العنبي غير مخصوص بالغليان بالنار، ولا هو مخصوص بالغليان الذاتي، يعني قد قلة أو شاذ من الأعلام من صرف الأدلة إلى الغليان الذاتي أو من يصرفه إلى الغليان بالنار، لكنه لا، في الروايات خط تصريح فيها غليان بالنار أو غليان بعد بالذات. جملة من الأعلام حتى المعاصرين، أو مو جملة يعني عدة من الأعلام المعاصرين أيضا ظاهرا هم وقع الوهم عندهم في الفقهاء ما الشعير، إن المراد بالفقهاء ماء الشعير غير عصير العنب، أن المراد به الغليان من ذاته يعني كيميائيا يتفاعل بسبب التخمر لا الغليان بالنار، لكن هذا أيضا مو صحيح، لأن الغليان بالنار يساعد على بسرعة على التخمر والتفاعل الكيميائي، لأن الغليان بالنار هو مجرد تسخين، لا لا لا، في ماء الشعير الغليان بالنار مو عبارة عن زيادة سعرة الحرارة وليس هو تفاعل كيميائي تخمر، بعض هكذا يعني ارتأى في بحث الغليان ماء الشعير بالنار أنه ما يوجب، والحال أنه لا، الغليان بالنار يساعد ويسعف بسرعة على نفس التفاعل الكيميائي، غاية الأمر إذا بدون نار بطيء هو نفسه هو نفسه بطيء، وهذا أشار له مفصلا ميزة فتح الله، يعني صار شيخ الشريعة اللي هو ميزة فتح الله الأصبهاني من أوتاد علماء النجف في معاصر السيد اليزدي والصاحب الكفاية، وكان على كل المدرس وعلى كل من بل من الأعلام يعني. فأشار عند رسالة إنصافا، رسالة مبسوطة وضافية في العصير العنبي وكذا، وبحوث كثيرة نقحها، وهذا الذي نقحه كثيرا ما وأكثر هو يجيب من كلمات طبقات كلمات فقهاء إمامية، يعني مع الاستدلال وكذا. فالمقصود دي نكتة يجب أن نلتفت إليها، أنا شاهدت بعض كذا، ف بعض الفتاوى إنما الشعير بالغليان بالنار، لأن الغليان بالنار تسخين، لا الغليان بالنار، واحد حتى يراجع المختصين سمعا الأدلة مطلقة وكذا، بل فيها إشارة كذا على وزان العصير العنبي الأعم المراد من الغليان، علاوة على شواهد الأدلة كذا، أقصد كأنه كقرائن شواهد موضوعية خبروية في الموضوع، أن نفس هؤلاء المختصين مع المختبر أو يصنعون كذا فلان، أن الغليان بالنار أصلا دوليا ما كذا، أن الغليان بالنار لماء الشعير يوجب مسارعة حصول البيرة، البيرة باسم باللغة الإنجليزية اللاتينية الإنجليزية، لا أن البيرة مختصة صنعها بالتخمر بدون غليان بالنار، بالغليان التفاعل الكيميائي، هو التفاعل الكيميائي في جو العادي بطيء، تغليب النار التفاعل الكيميائي يزداد زين، شيء هذا مسلم من بين مصانع البيرة إذا يعني ما الفقع ما الشعير الحار، أن الإغلاب النار تسريع للتخمير، خمر يريدون يسوونه بسرعة أو بيرة يريدون يسوونه بسرعة هو الغليان بالنار، لأن هذا شيء يعني من المواضحات لديهم. على ضوء ذلك، على كل هذا بحث موضوعي السنة اضطريت أذكره لأنه في يعني فتاوى في هذه الغفلة، وسيما موضوع مهم علمي يعني نقاش علمي ليس إلا قضية بالتالي خمر استصغره الناس وبحث حساس من جهة خمور، لأن فهذا عرف واضح حتى لدى صناع البيرة، صناع عالميا دوليا، ترجع تدخل شبكات الانترنت وكذا وفلان، واضح انه الغليان بالنار اسرع، سواء في تحصيل تخمير في العنب كذا ماء العنب وغيره او في ماء الشعير، فالتفاعل الكيميائي هو ما يختلف. على ضوء ذلك هاي الشوربه اللي يسمونها من العنب من الشعير شوربه ملتعه من نوع العدل، يعني بيرة عدلة نسيما هاي شوربة الشعير ما تستوي بطبع حسب الطباخين الماهرين معروفين، يعني يريد لي غليان مرتين، هو الغليان مرة واحدة كان فيه يصير فقاع، بعد مو غليان مرتين فيصير من نوع التمام، يذب على كل محلولة بشكل قوي جيد. هذا ساعة نكتة موضوعية أذروني دخلت فيها في فرض المسألة بس ضرورية للفات عن غفلة، ويحتاج على كل كثير من التتبع والفحص على أساس واحد يقف على الشواهد بنفسه. نرجع، فهذه بيع العنان أو على من يصنع خمرا، أو بيع التمر على من يعلم أنه يصنع خمرا، أو بيع عصير العنان لمن يعلم أنه سيغليه بالنار ولن يذهب ثلثاء بل يشربه قبل ذهاب ثلثاء، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهي كمثال، وإلا هو بيع الخشب على من يصنعه آلات محرمة ولو مجرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام في هذا. ومرة أن هنا في البين ثلاث طوائف من الروايات كيف يجمع بينها وهي ظاهرة متنافية. فالإعلام استمدوا لعلاج، شوف لاحظ، لعلاج تعارض الأدلة الخاصة استعانوا استمدوا بعون القواعد العامة، وهذه الصناعة مهمة. أحد آليات علاج التعارض إتقان القواعد العامة. القواعد العامة مع أن عامة الخاص مقدم على العام، لكن القواعد العامة مثل أصول دستورية هي التي يحتكم إليها. عند تضارب الأدلة الخاصة الصناعة مهمة، صناعة فقهية، خلافا للمنهج السطحي. إلا يجمد لي على النصوص الخاصة بدون أن يفهمها. على كل، بدون الصناعة المنظومية الفقهية. القاعدة الثانية التي مرة لا بد أن نخوض فيها، القاعدة الثانية هي القاعدة الثانية هي وجوب دفع المنكر. زين، فإذا وجب دفع المنكر غير رفع المنكر، رفع المنكر حصل المنكر أو شارف على الحصول كما مر ويريد يرفعه، دفع المنكر أصلا قبل لا يحصل يسد الباب. قريب شبيه لي القاعدة التي يلتزم بها المذاهب الأخرى، المذاهب العامة، سد الذرائع. بس ديك تختلف عن بحث وجوب دفع المنكر، سنبين كيف في فوارق، بس شبيهة إليه قريب باعتبار قاعدة سد الذرائع عندهم يقوم بها الوالي أو المفتي، بينما هذه وجوب دفع المنكر ما مرتبطة بخصوص الوالي والمفتي، لا حتى بالنسبة للمكلف الفرد. هم ما الدليل على هذه القاعدة؟ عندنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا لم يعلم الفقهاء باب دفع المنكر وتمهيد الطريق المعروف؟ مثلا دفع المنكر وتوليد المعروف نسميه، مثلا شيء يولد المعروف، بينما قال لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهناك فرق سنخي في ماهية فعل الأمر بالمعروف وتوليد المعروف، أو بين النهي عن المنكر وبين دفع المنكر، فرق سنخي موجود. من يلتزم بهذه القاعدة وجوب دفع المنكر وبالتالي وجوب توليد المعروف، وسيما يبني على هذه القاعدة ويبني عليها بسعتها، لازم هذا الالتزام بهذه القاعدة بهذه السعة والإطلاق أن يؤسس باب وجوب دفع المنكر وتوليد المعروف. فضلا عن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عمدا نتريث في التدبر في أصل فرض هذه القاعدة، لأنه تصور دي القاعدة أهم من في الرتبة الأولى أهم الخوض في الأدلة مع الإبهام، ما الفائدة؟ فإذا باب وجوب دفع المنكر غير النهي عن المنكر. شبيه الآن سنخن، هناك فرق بين الحرب الاستباقية وبين الحرب مو الاستباقية، تصبر إلى أن تغزى عقر دارك بعدين تخرج الدواعش من الوطن. ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. الآن كانما قانون موجود في القوانين المتحدة تبيح الدفاع بالاستباق، موجود هذه المادة في المواثيق الدولية موجودة، يعني مع تحقق الشروط. فالحرب الاستباقية ما يعتبروها هجومية عدوانية، ولو أنت تتخطى إلى قواعد أنشأت في دول الجوار، لأن ليس معنى السلمية وأنت مسالم أن تصبر أنه يجي ويدمر لك مليارات ودماء وكذا وبعدين تقول أدافع. هذا منطق مو صحيح، يعني حتى عقل في عقلاء العصر الآن مو صحيح. يجب أن تستبق الأحداث وتضرب العدو اللي عنده عدوان في عقر داره قبل لا يعني يهجم. فلاحظ الفرق بين الحرب الاستباقية هم دفاع، والحرب غير الاستباقية اللي هي مقاومة إخراج المحتل. مقاومة إخراج المحتل يعبرون عنها رفع المنكر، يعني هو صار تبي ترفعه. أما إذا حرب استباقية لا، دفع المنكر. طبعا يعني في باب الجهاد فقهاءنا رحمة الله عليهم كلهم ما عنونوا الحرب الاستباقية، مع أنهم كل الفقهاء الإمامية حتى الذي لا يؤمن بإقامة دولة وحكومة في الغيبة الكبرى يؤمن بضرورة الدفاع. الدفاع بعد ما حد يتطلب فيه، لكن مع ذلك هالمبحث لم يعنون عندهم رضوان الله تعالى عليهم، مع أنهم من البحوث البديهية الآن في عالم العلم العسكري أو العلم الأمني وما شابه ذلك. هذا ما يدل على ضرورة الاستعانة بالبحوث الموضوعية المختصة في كل باب، وإلا سيكون هناك غفلة عن أساسيات في ذلك الباب في أي باب فقهي. ما دام باب جهاد هو هذا مو باب بيع أزياء وديكورات وأصبار باب دفاع، يعني أرجع إلى علوم عسكرية مختصة. أما راجع لسان العرب إيش يقول لي في الدفاع، إيش فهم ابن منظور في بحث الدفاع؟ هذا لازم أراجع وين أهل الخبرة في الموضوع في باب الجهاد الدفاعي، ما هو معنى الدفاع. وهذا الآن قسمين، ولا الآن حسب عقلاء البشر الآن في العصر الحديث يقسموا الدفاع إلى ما شاء الله من أقسام، ولازم تذكر هذا، كلها تذكر وإلا سوف يكون نقص في أداء الواجب في الاستنباط في الدرجة الأولى، ونقص عن أداء المسؤولية بالتالي في الدرجة الأولى أيضا بعد. على كل فعل، لأنه تعلم أحكام الدين لا بد منه. فالمقصود إذن هناك فرق أساسي بين ماذا وماذا؟ بين قضية وجوب دفع المنكر وبين وجوب رفع المنكر، فرق سنخي يجب يلتفت له. شوف هذا كفهرسة قبل الدخول في تفاصيل بحث ضروري جدا. الفهرسة أخطر خطوة في الاستنباط، فهرسة البحث حتى المسألة الواحدة. كل ما تدخل في التفاصيل ومعمعات رد فهرس، قم بالفهرسة. إذا قمت بالفهرسة دي عندك قوة صناعية، ما اختبط عليك الفهرسة أعرف ما سيطرتك على المسألة ضعيفة. علامة قوة سيطرتك العلمية على المسألة أنك تستطيع تفهرس ولو مسألة واحدة. هذه واحد يمتحن نفسه بينه وبين نفسه. جيد، مر بنا هذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ستريد الفقهاء يريدون يولدون من عنده باب آخر، تعال هذا الباب الآخر شلون؟ وما الفرق ندققها، ما الفرق بين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اثنتان بابان وبابان آخران مر بنا، حرمة الإعانة على الإثم وحرمة التعاون. شو الفرق؟ أربعة أبواب إيش؟ بلا شك لها صلة بعضها البعض، بلا شك، لأن هو إثم وعدوان هم منكر. حرمة الإعانة على الإثم منكر، منكر منكر منكر. هذا المنكر يعالج بأربعة أبواب أم إيش؟ هم لازم يدقق في صناعية الإنسان. شيء أربعة أبواب أربعة قواعد. شبيه ما مر بنا أن هناك جملة من المدققين وهو الصحيح، فرق بين قاعدة حرمة الإعانة على الإثم وقاعدة حرمة التعاون على الإثم والعدوان كما مر بنا في البحث. يجب أن يكون هناك تفريق دقيق صناعي. جيد، فنحن الآن في صدد الخوض في فهرسة أن هذه قاعدة وجوب دفع المنكر كيف منين يستدل بها إجمالا، وهل هي قاعدة عامة ذات سعة أم أقوال وخيارات أخرى. أحد الأدلة التي استدل بها على وجوب إجمالا، نقول لسنا في الخوض التفصيلي في هذا القاعدة شوي شوي، لأن مبحث مهم وحساس يجري في كل أبواب الفقه. بس قبل أن ندخل بعد لا بد أذكر هذه النقطة. البعض ذكر يعني استنطاقا من بيانات أئمة أهل البيت عليهم السلام، ليس أبواب المعروف أبواب البر والطاعات وكذا كذا كذا في جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في بحر اللجي، إلا كذا في بحر اللجي سقطرة شنو دلو فلتشي تعبير موجود في الرواية، نفثة في بحر لجي، نفثة بعد هذه رذاذ ماي في بحر لجي، يعني شقد زين. هذا الفقيه لما يشوف من كلام من أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت هكذا يبينون باب الأمر المعروف من المنكر، الفقيه ما التداعيات التي يستفيد منها النصوص؟ تداعيات هذا المطلب أن ملاكات الشارع في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أعظم من بقية الأبواب، بس مو معناتها أيضا أن هذه آليات الأمر المعروف والنهي عن المنكر معناتها هي آلية واحدة، حدة أو ربما اللين والرفق بدهاء أنجع وأنجح من ماذا؟ من الإعلان والمكاشرة. تتكاشر ليقوم بالمنكر ما يؤدي نتيجة، أو بالعكس. لكن تسوي على كل وقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج نوع من الأمر المعروف، أن الوقاية خير من العلاج شبيه توليد المعروف ووجوب دفع المنكر. المهم في ترابط بين هذين البابين، وإلا مو عبط الآن أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول ليس أبواب البر طاعة، وطلعون رواية جيدة جنب الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا كنفت في بحر اللجي. هذا الفقيه أليس في باب التزاحم يشوف الأهم والمهم؟ من أين يصطاد الفقيه الأهم والمهم؟ هو من هذه البيانات من الشارع، من أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني في مقام الفتية، في مقام التدبير، في مقام كذا، هذا الباب عظيم يجب. طبعا هذا الباب مو منفصل عن الأبواب الأخرى، شبيه باب القضاء ما منفصل عن الأبواب الأخرى، هو يفعل الأبواب الأخرى، إدارة مثل ما إدارة الأبواب الأخرى. ما دي سامعين بهذا البحث ولا أكو اقتصاد مثلا بمثال على أساس نركز على أكثر في علم اقتصاد، في إدارة الاقتصاد، ما تفرقون بينهم ولا أكو قضاء، أكو إدارة قضاء، سامعين بها لو ما سامعين بها. هذه ما العلاقة بين باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي نبحث، نريد أن نبحث عن وجوب دفع المنكر؟ تحليل موضوعي علمي خبروي حسب اختصاصات أهل الاختصاص في الموضوعات. ما الفرق بين باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ خب باب الأمر المعروف تفعيل نفس الأبواب العبادية وأبواب البر. شلون نقول هي هو باب متميز؟ كيف أمير المؤمنين والأئمة يفترضون باب أهم من الأبواب؟ هو تفعيل الأبواب الأخرى. الجواب عن هذا التساؤل مثل الفرق بين الاقتصاد وبين شنو؟ إدارة الاقتصاد. مثل الفرق بين القضاء وإدارة القضاء، إدارة القضاء غير القضاء، إدارة القضاء غير القضاء. مثل الفرق بين الاستثمار وإدارة الاستثمار، أي الصناعة وإدارة الصناعة والتصنيع. شنو الشيء إدارة التصنيع؟ شيء آخر. الإدارة غير التصنيع، نوع من النظم. مثل الآن الأمن وإدارة الأمن، المعلومات مهمة، إدارة المعلومات، نظم المعلومات أهم من المعلومات، لأن المعلومات مكومة، بدون ما عندك إدارة ونظم إذا شلون تستفيد منها؟ ما تستفيد منها شيء. إذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاصة بهال تشديد من أئمة أهل البيت يعني الإدارة، لدي الأمور أهم من نفسه. يقال والله أعلم الميرزا المجدد صاحب فتوى التبغ في سامراء يعني أكد بشدة في عمل رجال الدين على ذكاء الإدارة جدا، ذكاء الإدارة. الإدارة شيء والعلم شيء، شبيه في الروايات هم موجود عندنا الفرق بين العلم والعقل، رب عالم لا عقل له، رب عاقل حتى لا علم له بس عاقل. العقل يعني إدارة، إدارة إدارة العلم مع العقل طبعا، وإن كان أعظم وزراء العقل من هو العلم وليس الجهل، ولكن في فرق بين علم وعقل، يعني الإدارة، إدارة العلم ده شيء مهم. فإذا العلاقة الموضوعية الماهوية بين باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بقية أبواب الطاعات والعبادات أو البر وكذا والصلاح علاقة إدارة، مو قصة أمر بالمعروف. إذا أصل جوهرة باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر إدارة ذكاء آليات، مو أنه تعال اجفت يا الله، إدارة سمعناه معناته الإدارة. جيد، خلينا نشوف حين فقاش سوا الدفع، وجود دفع المنكر مع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شنو دفع المنكر؟ من جايبيه دخلوا له؟ إذا شوف فهرسة، فهرسة صعبة كلها بحيث نحن نسافر فهرسة، العمود الفقري النخاعي للبحث. حسنا هذا مو بحث، هاي فهرسة الفقه يا الله. البعض قال أمر من المعروف والنهي عن المنكر استنطاقا لجملة من الروايات، قال باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالدقة هو مو باب، هو الدين كله، مو شيء منحاز، هو الدين كله باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لأن تصعد منكر 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 في الروايات، أعظم المنكرات أئمة النار، والمعروف تصعد 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 تصعد، أعظم المعروف أئمة الجنة. خير العمل خير العمل، فلاح فلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، خير العمل خير العمل خير العمل، فاطمة، بر فاطمة وولدها، نصوص يعني موجودة. أصلا المعنى الذي قرره الشارع في فصول الأذان أن تذكر فاطمة سبحان الله، بس لمن يعي عنده بصيرة، تعبير بر فاطمة هذه بر فاطمة ولدها الدليل أنها أم الحجج، حجة على الحجج، ما تذكر كمحور ما تدخل في بعض العقائدية. المقصود أنه لاحظ كل الدين صار اختصره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعرف المعروف فاطمة أئمة الهدى، أنكر المنكر أئمة النار، صار الدين كله. هذا تعريف الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن بحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر باب لا يختص بالفروع الدين، أوه عجيب، هذا باب مو من فقه الفروع، لا يا أخي، هذا الباب لدهليز ينتهي بك إلى أصول العقائد مو إلى العقائد. أتذكر دائما طرح كنا نطرحه في السنين السابقة في بحث العقائد، ربما قليل في بحث الفقه، بحث ذكره كثير من زعماء العلم من علماء الإمامية حتى من غير الإمامية ممن تأثر بأئمة أهل البيت، أن كل باب فقهي باطنه عقائد، أساسه أسه عقائد، وصية 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 إلى ما يصير، مو وصية الميت، وصية الرسول لوصيه. شوف باب الوصية وين طلعنا مثلا، باب العميد العبيد والإماء والموالي والولي، ومن يوصل إلى ولي الأولياء، عبدك وابن عبدك وابن عمتك. كلها يا باب الفقهية الصوم في رواية موجودة في الوسائل في باب الصوم سواء ما يعرف. المهم هاي الأبواب كلها تطل على بحوث عقائدية. نرجع إنه أحد تعاريف الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه ماذا؟ أنه كل الدين. هذا شنو؟ على أساس نرى النسبة بينه وبين وجوب دفع المنكر. وصلى الله على محمد.